لله الذي جمعنا فأسمعنا. ما هو له أهل ولا تفلع في آفاق البواطن وعوالم الغيوب تشير إلى عطايا الرب ومنحه التي خصص بها الأمة المحمدية وأكرم بها حبيبه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيشاهدها مبتثة في أتباعه كل ذي مرآة مجلية. فالله يجري لنا مرآة القلوب ويجعلنا ممن غفر لهم جميع الذنوب وممن أذن لهم بالقرب مع كل مقرب محبوب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ودار بنا الكلام في الليالي الماضيات على سنن في هذه الصلوات، حيث التوجهات إلى الملك العلي ذي الرحمات عظيم الفيوبات والإحسانات والاقتداء فيها بحضرة خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهي حضرة الله من فكت لمن حضرها من خلق الله عن إمامة محمد بن عبد الله، فهو فيها الإمام في كل خاص وعام. وقد سمعناه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنحن في حضرة الله، لكن القدوة محمد بن عبد الله. إن أردنا أن نقوم فالقيام بين يدي الله إمامه محمد بن عبد الله، وإن أردنا أن نخاطب فالخطاب لحضرة الله إمامه وقدوته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن أردنا أن نركع وإن أردنا أن نعمل ركن من أركان الصلاة أو سنة من سننها أو أن تحضر قلوبنا أو أن نخشع أو أن ندرك أو أن نذوق أو أن نفهم أو أن نرتقي أو أن نعتلي أو أن نخشع أو أن نسمع أو أن نحصل المحاصيل في الصلاة، فالإمام في كل ذلك محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإمامته لا تنفك لكل الخلق حتى وهم في حضرة الخالق جل جلاله، فهم في حضرة الله ولكن مقيدين بإمامة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعلمنا هذه السنن وما يحصل منها حتى انتهينا إلى تبيين هيئة الجلوس بين يدي الرب في الحضرة المخصوصة في هذه الصلوات المفروضة. ولقد صدق الإمام خير الأنام وهو يلقي علينا التعاليم والأحكام مخاطبا لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أن الحضرة في عظمتها وجلالها إنما يليق بكم إذا قابلتموها أن تأتموا بي وتقتدوا، لأكون لكم واسطة في المقابلة تتغطى بعيوبكم ويفيض عليكم ربكم سبحانه وتعالى ما يناسب محبته لي وما يناسب عطفه علي وما يناسب منزلتي عنده. فإذا قابلتموه وجيت حضرته فاتخذوني إماما أكن لكم واسطة إلى الرب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وعلمنا الهيئات في الجلسات في الصلوات، كيف نجلس في الصلوات وأين نضع أيدينا وأين نضع وأين كيف نجعل هيئات أرجلنا. وهكذا لما أدرك الصحابة عظمة الجلوس وخطره وأكد القرآن لهم ذلك وسمعوا السنة تقول لهم: المرء من جليسه والمرء على دين خليله، رتبوا أن يستقبلوا الواردين على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيعلمونهم كيف يجلسون عنده وكيف يتكلمون معه. فرتب الصحابة عليهم رضوان الله بعضهم يستقبل الوافدين من الذين يأتون لا يعرفون هيئات الجلوس ولا كيف يجالس سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، مع عظمة تواضعه وشدة ذلته لربه سبحانه وتعالى. فيعلم أحدهم يقول: سلم عليه كذا واجلس أمامه كذا وقل عنده كذا. هكذا جاءنا في السيرة العظيمة. وإنما رتبوا ذلك لما يعلمون من عظمة الجلوس مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولما حصلوا وأدركوا في المجالسة، ولما يعلمون ما يفوت على من جالس على غير وصف الأدب وعلى غير الوصف اللائق بمقابلة حبيب الخالق صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء وصف جلوسهم عنده كأن على رؤوسهم الطير ولا يحدون النظر إليه، تعظيما له صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه لا يثبت نظره في أوجه الناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فجاءنا بالنسبة للصلاة أن علمنا أن أين نضع اليدين، أين نضع اليدين في جلوسنا في الصلاة، أين نضع اليدين في قيامنا في الصلاة، أين نضع اليدين عند ركوعنا، أين نضع اليدين عند اعتدالنا. فقد جعلهم الله سبحانه وتعالى العضو الذي تقوم عليه أكثر الحركة والكسب، ولذا يقول بما كسبت يداه، مع أن الإنسان يتحرك بجسد كله ولكن يترتب على اليدين أمر عظيم كبير، حتى نسب كسب الإنسان كله إلى يديه. قال بما قدمت أيديكم، ويقول سبحانه وتعالى سيما قدمت يداه وبما كسبت أيديكم، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ينسب الكسب كله إلى اليدين لعظمة وقوع أفعالهما من الخطورة بمكان في تصرف الإنسان. فلهذا ربطت اليدين في الصلاة واجعل لكل منها موضع. فأما في القيام فقد علمتم مذهب الشافعي ومن وافقه وهو الضم، أن يضم اليد اليسرى باليد اليمنى بأن يقبض باليمنى على اليسرى، وكذلك في الركوع يضع الكفين، يضع الراحتين على الركبتين، وهو سنة من سنن الركوع. أما في الاعتدال يرسل يديه عند المذاهب الأربعة كلها، يرسل يديه فتبقى مرسلة لا يعبث بهما ولا يحركهما، بل يلتصقان بفخذيه إلى قريب من ركبته. ثم عند السجود يضع اليدين على الأرض وينشر أصابعها إلى جهة القبلة، ينشر أصابع اليدين إلى جهة القبلة فيستقبل بهما القبلة، ويضع الكفين تحت المنكبين بحيث لو سقط شيء من كتفه لوقع على كفه. هكذا السنة في وضع الرجل يديه في السجود، ويجافي بين مرفقيه فيبعد مرفقيه عن جنبيه، جافي بين مرفقيه وجنبيه فيرفعهما حتى لو كانت سخلة لمرت ما بين يده وبين فخذه فتمر السخلة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل إذا سجد. أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض وتضم مرفقيها إلى جنبيها ولا تحاذب ولا تفرق بينهم. ثم في الجلوس، إذا جاء الجلوس فعندنا جلوس بين السجدتين، وجلوس في التشهد الأول وجلوس في التشهد الأخير. فأما الجلوس بين السجدتين فيضع الكفين على الفخذين، فيضع اليدين على الفخذين منشورة الأصابع حتى تكون رؤوس الأصابع قريبا من رؤوس الركبتين، فلا يؤخرهما إلى الفخذين ولا يقربهما فوق الركبتين، بل يجعلهما في طرفي الفخذين قريبة أصابعها، أصابع اليدين من طرف الركبتين، فيضعها هكذا وهو يصلي أدبا بين يدي الرب الذي يجلس بين يديه جل جلاله، ويسأله تلك الأسئلة بين السجدتين، يأتي بهذه الأدعية المعظمة: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. دعوات عظيمة علمناها نأتي بها بين كل سجدتين، فتكون الأصابع منشورة. فإلا في التشهد الأول والثاني، كذلك بالنسبة للرجلين في جميع الجلسات تكون الرجلان اليمنى منصوبة معطفة الأصابع، واليسرى مفروشة مبسوطة يجلس عليها، وهذا الذي يسمى بالافتراش، فهو في مذهب الشافعية سنة في جميع جلسات الصلاة إلا الجلسة الأخيرة، وهي الجلسة التي يعقبها السلام. ومن هنا قال فقهاؤهم يسن الافتراش في كل جلسة تعقبها حركة في الصلاة، ويسن التورك في كل جلسة يعقبها سلام. فلأجل هذا قالوا لو كان الإنسان عليه سجود سهو ويريد أن يسجد للسهو فهو في التشهد الأخير يجلس مفترشا لا متوركا، لأنه لا يعقب الجلسة سلام بل سجود، فلأجل هذا يبقى مفترش ويسجد السجدتين، فإذا ارتفع من السجدة الأخيرة جلس متوركا. ومعنى التورك أن يلصق وركه بالأرض ويخرج الرجل اليمنى اليسرى من تحت الرجل اليمنى، ويبقى تبقى اليمنى في جميع الصلاة منصوبة في حال الجلوس لا تتغير. لهذا كان بعض المحافظين على تعظيم الصلاة يضع إصبعه الإبهام في موضع عند القيام للصلاة إبهام اليمنى ويسلم وهو في نفس الموضع، ما ينتقل عنه أبدا، لأنه لا يحتاج إلى تحريك الإصبع اليمنى لا في القيام ولا في الركوع ولا في الجلوس ولا في السجود، ثابت في مكانه. فمن اهتمامه بإبعاد الحركة في الصلاة وتعظيم شأنها تجد الموضع الذي أحرم وإبهامه اليمنى فيه يسلم وإبهامه اليمنى فيه في مكانها، لا يؤخرها ولا يقدمها. أما اليسرى فيحتاج عند الافتراش أن يسترش عليها ويجلس، وليس حتى أن تبقى الإبهام في موضعها، وعند التورك يخرجها من تحت اليمنى. فهذا بالنسبة لوضع الرجلين. فإذا جلس للتشهد فيختلف وضع اليدين بقبض أصابع اليمنى الأربعة إلا الإبهام إلا السبابة، فإنه ينشرها فتبقى منشورة، ويضع الإبهام تحت السبابة يقبض على العقدة الأولى مما يلي الكف، فيبقى معاقدا عليها وقارئا للتشهد، والسبابة منشورة وهي على وضعها فوق الفخذ حتى يصل عند قوله إلا الله. فإذا وصل عند قوله في التشهد إلا الله رفع السبابة أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يرفعها عند قوله أشهد ولا عند قوله أن لا إله إلا الله، بل عند قوله إلا الله. فإذا نطق بإلا الله رفع السبابة المسبحة، وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يشير بالتوحيد يذكر الله يقول لا إله إلا الله يرفع إصبعيه، يشير بالإصبع اليمنى ما تشير بالإصبعين الواحدة، يشير بإصبع واحد إلى الواحد فهو أنساب أحد أحد. فكذلك في الصلاة نمد إصبع واحدة وهي إصبع اليمنى تبقى منشورة، فإذا وصلنا عند إلا الله ارتفعت السبابة وتحول النظر من موضع السجود إلى السبابة، فعند رفعها تحول نظرك من موضع السجود، فجميع الصلاة يكون نظرك فيها موضع السجود إلا في التشهد عند قولك إلا الله، فيتحول للسبابة إلى القيام عند التشهد في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الثاني الأخير. فيسن الافتراش في جميع الجلسات إلا الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام، ويضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى في التشهد إلا المسبحة، فإنه يشير بها متشهدا. قالوا وإن جلسة التشهد الأول جلسة افتراش، قال وإن الافتراش يناسب حال المهتاب، قال والجلسة الأخيرة في آخر الصلاة ساعة مؤانسة ووداع فيناسبها التورك، فالتورك مجلس المنبسط المطمئن الواسع الصدر المنشرح فالمؤانس، فيجلس فبص وأنته وهو متورك. أما الجلسة الأولى فجلسة المهتاب، فلذا قالوا بني التشهد الأول على التخفيف بسرعة، لا تطول التشهد الأول، حتى جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول حتى مثلوا بعض الصحابة كأنما يجلسوا على الربط أي الحجارة المحماة، يقوموا بسرعة عن التشهد الأول في الغالب، وقد يطيله نادرا ويجلس متوركا في الجلسة الأخيرة. وقد ورد هيئة التورك وهيئة الافتراش في الأحاديث، فاختلف العلماء، فمنهم من مال إلى الترجيح فرجح حديث الافتراش فعنده الافتراش في جميع الصلاة كالحنفية، ومنهم من رجح حديث التورك وصارت التورك عندهم في جميع الصلاة كالمالكية، ومنهم من جمع بين الروايات فحمل الافتراش على جلسات والتورك على جلسات أخرى، وهم الحنابلة والشافعية. فعندنا الشافعية حملوا الافتراش على كل جلسة لا يعقبها السلام يعقبها الحركة، وحملوا الافتراش على الجلسة الأخيرة وهي التي يكون، وحملوا التورك على الجلسة الأخيرة التي يكون بعدها السلام، فالافتراش عندهم في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة، ففي متابعة لهيئة الجلوس منه صلى الله عليه وسلم مع الرب تبارك وتعالى، حتى إذا نظر الرب إليك وأنت تقول القول الذي قاله حبيبه، جالس على الهيئة التي جلس عليها حبيبه، يدك حيث يد حبيبه، وأنت مشابله في المد وفي القبض، وأنت مشابله في رفع، فنظر إلى قولك وفعلك وهو مشابل حبيبه، فإن وجد أدنى طرف في المشابهة للقلب من المحبة والتولع قال أدخلناك في رحاب الأحبة فقد أشبهت حبيبنا وقبلناك في صلاتك. وإذا رآك لا مشابهة في الهيئة ولا مشابهة في القلب وصليت والقلب غافل وأنت ذاهل، كيف يكون الحال أو كيف تتهيأ للقبول؟ والحضرة حضرة رب، فلا من نعم الله علينا جعلنا فيها إمام حتى قدرنا نخاطب هذا الرب الأعلى بواسطة المحبوبية هذه للحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولأجل هذا ما حد قدر يجيب الرب لما جمع أرواحنا وأخرجنا من ظهر آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما قدر أحد يجيب حتى تكلم الحبيب، ولما قال بلى قلنا قفاه بلى، فإن شاء الله قفاه دائما وأبدا، ننهج حيث نهج وندرج حيث درج ونمشي حيث مشى، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. فلب الناس وراءه وقالوا بلى، وقدروا أن يخاطبوا حضرة الربوبية بعدما تكلمت اللسان المحمدية. لهذا قال الله في القرآن لنبيه فإنما يسرناه بلسانك، صلى الله عليه وعلى لسانه التي تيسر لنا بها قرآن ربنا، وإلا ما قدرنا على تلاوة القرآن ولا قدرت ألسننا أن تتلو كلام الرحمن، لكن بواسطة لسان خير إنسان تلونا آيات المنان جل جلاله، فكانت نعمة وكانت منة علينا. من هنا قال ينبغي الإنسان يعرف قدر هذه النعمة ولا يقصر في القرآن وتلاوته، فالقرب منه والفهم عنه أول ما يكون بخطابه الذي خاطبك وكلامه اللي كلمك وتوجك بهذا التاج وأقدرك على أن تسمعه وعلى أن تتلوه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ينبغي تتأمل هذا الكتاب وتتأمل هذا الخطاب، ولهذا قالوه لما رأى الملك سيدنا أحمد بن حنبل يقول ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الرب، قال بكلام ربهم، قال له بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم، القصد يقرون كلام الله تبارك وتعالى وتتعلق قلوبهم بهذه الخطابات الربانية، فهو من أفضل ما عمل الإنسان. التسليمة الثانية، التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، والتسليمة الثانية سنة من السنن، وإلقى هذا السلام طلب للسلام بعد أن علمت أنه قبل هذا السلام العام تسليمات خاصة أولها التحيات، وهو ركن من أركان الصلاة. ويسن أن تضيف إلى لفظ التحيات المباركات والصلوات والطيبات، فتقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، وفي رواية التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، محافظا على تشديداتها، مخاطبا بها ربك بالخطاب الذي خاطبه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا الخطاب ليلة المسرى والوصول إلى غوث قاب، وقال لربه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فأتاه الجواب من رب الأرباب وقال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يتعلق به ومن يتصل ومن يرتبط من الأولين والآخرين إلى الأبد، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لما استلم السلام من الرحمن أخذ نور السلام فوزعه على كل متصل به ومرتبط به من الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم ضجت الملائكة في السماوات وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. فكان الحق تعالى قد شرفنا وتوجنا بهذه الخطابات العظيمة نرددها لنحوز من سرها ونورها وببركتها نصيبا، فنرددها في صلواتنا ونقول هذه الأقوال البديعات المليحات العظيمات العليات. قال سادتنا الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، لأن شان شان عظيم. وقد حصل في التشهد تحية لله، ثم تحية لمحمد بن عبد الله، ثم تحية للصالحين، ثم عند الخروج من الصلاة قال الله وابعث هذا السلام لكل مسلم في الشرق والغرب ولكل مؤمن من الملائكة والإنس والجن، فقل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أنت لما شرفناك بهذه التحيات وسط حضرتنا في الصلاة توجناك بهذا التاج، فعند خروجك من هذه الحضرة إلى عالم البرايا والخلق فألقي السلام عليهم متأسيا بالذي لما خصصناه بخطابنا وكلامنا ذكرك وذكر من معك من كل من اتصل، فنشر السلام عليهم من حضرتنا. فأنت عند الخروج من حضرتنا افس السلام على جميع المؤمنين وقل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لينالك من المؤمنين أثر هذا السلام. وأثر هذا السلام أن لك بكل تسليم على كل مسلم 10 حسنات، فإن قلت ورحمة الله 20 حسنة، والثاني خذ لك 40، والثالث 60، رابع 80، خامس 100، وخذ لك كم عدد المسلمين في الشرق والغرب. لهذا قالوا يسن للإنسان عند التسليمة أن ينوي الخروج من الصلاة وينوي بالتسليمة الأولى السلام على كل من قبال وجهه وكل من على يمينه إلى آخر العالم من الملائكة ومؤمن الإنس والجن. قال وبالتسليمة الثانية ينوي السلام على كل من على شماله إلى آخر العالم ومن خلف ظهره من الملائكة ومؤمن الإنس والجن، يقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قبل الله منه ذلك فله بكل واحد 20 حسنة، اضربها في أعداد هؤلاء المؤمنين في المشارق والمغارب وحولها على مصرف الذي ما تنزل عملته ولا تنقص خزانته جل جلاله وتعالت عظمته، وخذ لك الحسنات الكبيرات. لكن سلم وقلبك حاضر، لكن سلم وأنت بين يدي الفاتر عند الخروج من تلك الحضرة العظيمة. ثم ارعى حق السلام، أنت تسلم عليهم فكيف تغتابهم؟ أنت تسلم عليهم فكيف تتكلم عليهم؟ أنت تسلم عليهم كيف تظلمهم؟ أنت تسلم عليهم كيف تتكبر عليهم؟ أنت تسلم عليهم كيف تحسدهم؟ ولا صلاة كذب معك، السلام كذب، هذا السلام عليكم ورحمة الله كذب، أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، سلام الله، فلان فعل فلان ترفع، بالحين تسلم قبل قليل، وإيش هذا التناقض بين القول والفعل؟ سلم من صدق على المؤمنين. شوفك وسط الصلاة خصصت الصالحين، من كان تخرج من الصلاة وأنت في زيادة محبة لهم، خاطبت الحضرة النبوية ثم سلمت على الصالحين على وجه الخصوص، فكيف يصح السلام على الصالحين ممن يبغض الصالحين أو ممن يسب الصالحين أو ممن يكفر الصالحين؟ هذا منين هو من الصلاة؟ هذا ركن دينه مهدود، ما حد هو الصلاة الحقيقية ما حد هي عنده ولا هو حولها ولا أدى واجبها. فخصصنا الصالحين ونحن وصف الصلاة، قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رجاء الدخول معهم، ثم عند الخروج نعمم جميع المسلمين في المشارق والمغارب فرع السلام عليهم، لا تكون في أمانة السلام ولا ترجع متحامل عليهم ولا باغض لهم ولا ظالم لهم ولا آخذ أموالهم ولا مستهزي بهم ولا منتهك لحرماتهم، واعلم أنك سلمت عليهم بأمر ربك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لتبسم في خيرات السلام وتعلم أنه عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يبلغ السلام العباد الصالحين في الأرض والسماء. عقبها بنص حديث النبي محمد، وقالوا كنا نقول في الصلاة، انظر وهم في الصلاة قلوبهم معظمة لأصفياء الله وملائكته وأحبابه، فنقول في الصلاة السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، نقول في الصلاة. فعلمنا النبي محمد الشهد وقال قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنك إذا قلت ذلك بس لله صالح في الأرض والسماء، فإنك إذا قلت ذلك بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء. فقام بينك وبين الصالحين، وقامت المعرفة بينك وبين الصالحين، وقامت الصلة بينك وبين الصالحين، وقامت المواصلة بينك وبين الصالحين، وابتديت في حبل المرافقة مع الصالحين والدخول في دوائر الصالحين. يقول نبي الله في الحديث الصحيح فإنك إذا قلت ذلك أي فقبله الله منك بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء، ورجع أثر السلام هذا عليك حتى تتهيأ بكل هذا في كل صلاة وتسلم على النبي محمد، ويرد السلام عليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت برد السلام من حضرة النبي وبالسلام من حضرات الأولياء، ثم إفشاء السلام على جميع المؤمنين، تترقى 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 حتى تتهيأ لتتلقى السلام من السلام نفسه تعالى في قدسه، فيخاطبك الحق وتحيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب رحيم. الله يكرمنا وإياكم بحقائق السلام، ويجعلنا من أهل الصدق والإخلاص مع الله في كل خاص وعام، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين على من في المنزل وعلى أهل، حتى إذا دخل ولم يجد أحد في المنزل قال فتعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أنفسنا تحية من عند الله مباركة طيبة. والخلاصة أن الحق صوى في هذا السلام معاني عظيمة عجيبة كبيرة، وجعلوا شعار المسلمين وقال لهم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولأجل ما علم الصحابة ما في هذا السلام من البركة والخير، جاءت القصة في تواضعه وفي آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت ومعه الدراهم يريد أن يشتري بها قميصا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخرج بالأربعة بالثمانية الدراهم وتوجه، فإذا بجارية في الطريق والجارية تبكي، فسألها ما بها وماذا حصل عليها، قالت أرسلني قومي نسوة أنا في ملكهن في المكان الفلاني في محل في المدينة في طرفة منتزه، قال بأربع دراهم أشتري لهن حاجة فضاعت علي الدراهم، فأخرج من الثمانية التي معه أربعة وأعطاها إياها وقال خذي هذه الأربعة واشتري حاجة من أرسلك وعودي إلى أسيادك. فذهبت ودخل مشى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلقي في الطريق سائل فأخرج درهمين وأعطاه، ثم جاء إلى محل بالقميص يباع فاشترى قميص بالدرهمين الباقية معه. فبينما هو يمشي في الطريق إلى بسائل يقول اكتني يا رسول الله، قال خذ هذا القميص فالبس هذه كسوتك. فكملت الثمانية دراهم والقميص وهو راجع إلى البيت، فإذا بالجارية محلها تبكي إلا أنها قد اشترت الحاجة. قال ما لك ماذا بك؟ قالت يا رسول الله قد أعطيتني الدراهم واشتريت حاجتهم لكني تأخرت عليه، أنت قبل ما أحصلك لمدة قد ضاعت عليه الدراهم وما أنقذني أحد، والآن أخاف أنهم يعاتبونني ويؤدبونني. قال أينهم؟ قالت في البيت الفلاني، مكان محل خارج بي في طرف المدينة بعيد. قال أذهب إليهم فأشفع لك عندهم حتى لا يعاتبونك ولا يؤذونك. فمشى أمامها يقول لها دلي، ومشى أمامها وقالت تقول له في ذاك المكان، يمشي في الطريق هو يمشي أمامها حتى وصل. فلما أقبل على بيتهم كان منتزح وحده، فإذا بالنساء وسط البيت يقول أذاك رسول الله ينظرن، وإذا بالوجه النبوي الشريف نبي محمد قالوا هو رسول الله بنفسه. إلى أين يتجه في هذه الساعة؟ خذني ترقب. وإذا بمقبل على بيته يتأمل، وإذا الجارية وراه جاريته، قالوا إنه يقصدنا. فأقبل حتى جاء إليهم فوقف على الباب، كان من عادته يقف على الباب ولا يستقبله بل يجعله عن يمينه ويسلم، فسلم عليهم. وكان يعلم من عادته وسنته أنه إذا لم يسمع الرد رد السلام ثانيا وثالثا. فلما سمعنا السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته فرددنا سرا، رجاء البركة بالتسليمة الثانية، فرددنا سرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ما تركنا يسمع فرد السلام مرة أخرى، السلام عليكم يا أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته، وأخذ يرتقب الرد ورددنا سرا ثاني مرة، فأخذ يردها الثالث، السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته، صحن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال قد سلمت أولا وثاني. قالت قد كنا نسمعك. قال فما منعكم أن يرد؟ قال كنا نرد سرا. قال ما حملكن على ذلك؟ قال رجاء أن تزيد البركة في بيتنا بسلامك يا رسول الله، هذا اليوم يوم سعادة، مدريش لجابك إلى عندنا وأوصلك إلى بيتنا في هذا اليوم. شفت فقه الصحابة، شفت عقائد الصحابة، شفت إدراك الصحابة، شفت إيمان الصحابة، هكذا نساؤهم وكذلك رجالهم. فوقفا قال إنما جيت، ما جاء بك، قال إنما جيت أشفع في هذه الجارية تأخرت عنكن فلا تعاتبنها ولا تعذبنها. يا رسول الله وبنفسك جيت تمشي الطريق هذه كلها وتخط الأرض من أجل هذه الجارية؟ قال جيت من أجله. قلنا يا رسول الله هي من أجلك حرة لوجه الله الكريم، نحن عتقناها وبعد نحن بنكلمها بعد ما تجي أنت سأفعلها. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وعاد إلى بيته وقد اعتق الجارية وعطاها دراهمها وكمل الدراهم والقميص ودخل البيت، لا دراهم ولا قميص. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكانت حياته هكذا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن كرمه لم ينقص ورقته لم تنقص وحنانه وعطفه لم ينقص. وإذا نظر لكم في مجمع فرأى قلوبا تحن أو تئن، كما وقف على الجارية يقف على ما تئن هذه القلوب، على ما تئن هذه القلوب، ما بهؤلاء القوم، لأن رأفته ما نقصت بل زادت ولا تزال تزداد إلى ما لا نهاية إلى الأبد، ورحمته وعطفه على أمته كذلك. بوجاهة الحبيب المقرب، يا رب بارك لنا في شعبان، بلغنا رمضان، عنا على الصيام والقيام وعلى تمامه والإكمال على أحسن الأحوال، واغفر حظنا من ليلة القدر فيه، واجعلنا من أسعد الأمة بها وبجميع أيامه ولياليه، جد علينا بما تجود على خواص أهليه، واجعلنا من المقبولين والهداه المهتدين، لكل خير موفقين ومن كل شر محفوظين، وبعين العناية ملحوظين، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين.